الاقتصادية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تعتقد أن الحل السلمي للقضية النووية في إيران لا يمكن تحقيقه إلا بالعملية السياسية، وهي ترفض أي تهديد باستخدام القوة أو الحظر. بدوره وجه مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف انتقادات للثلاثي الأوروبي، مشيرا إلى عدم وجود دور مستقل لأوروبا في هذا الملف. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة متجهة للكيان الصهيوني لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى اشتعال النيران في السفينة وهي معرضة للغرق، وأكد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا على استمرار الحظر على الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. استشهد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، فقد استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد كبير بينهم أفراد من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة، وقصفت مسيرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة النفق والصحابة بمدينة غزة، واستشهد 3 مواطنين خلال قصف الاحتلال منزلين بمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع. يستمر نزيف الدم المتواصل بقطاع غزة، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من الإصابات زادت الحاجة للمستشفيات التي يستهدفها الاحتلال لإجبار سكان القطاع على النزوح. لمزيد من التفاصيل حول الخدمات الطبية بالقطاع إليكم التقرير التالي.
تستمر الإبادة في غزة ومعها يستمر نزيف الدم المتواصل، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من جرحى وإصابات زادت الحاجة للمستشفيات والنقاط الطبية. وبسبب الأوضاع الأمنية الصعبة بغزة أخرج الاحتلال جل المستشفيات في المدينة عن الخدمة، الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى، ما اضطر بعضهم للنزوح لجنوب القطاع من أجل الحصول على العلاج.
أنا نزحت من حي الشجاعية على النصر بسبب الإخلاءات والقصف الجيش الإسرائيلي علينا، فإحنا لما نزحنا على النصر أنا جوزي زلم كبير بالسن مرض، صرت لما بدي أوديه على مستشفى الشفاء الفاضي لا في محلل ولا في أدوية ولا في أي نوع من المستلزمات الطبية له، طب بدروا على مستشفى النصر، برضو النصر ما فيش ولا أي مستشفى فيه هناك أدوية، وكان عندنا كمان قصف مستمر من جميع الجهات، وين ما نروح قصف قصف، كل ما نروح على نقطة طبية حالة طوارئ إلى الإصابات إلى الاستهدافات، طب إحنا وين بدنا نروح؟ فعلشان هذه النقطة أنا اضطريت أخذ جوزي وعيالي وأنزح وين على دير البلح وعلى أي منطقة في الجنوب من الوسطى أو الجنوب بس علشان أتلقى الخدمات العلاجية لجوزي.
ونتيجة للوضع الكارثي في القطاع أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ المنظومة الطبية وإدخال المستلزمات الطبية والأدوية لمواكبة الاحتياجات اليومية في ظل استمرار العدوان. وفي شمال القطاع فقط أخرج الاحتلال أكثر من 20 مستشفى عن الخدمة، كان أبرزها مستشفيات كمال عدوان والرنتيسي والعيون التخصصي. بينما تستمر الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج 10 المستشفيات والنقاط الطبية في مدينة غزة عن الخدمة بسبب توسع العملية العسكرية.
أعلنت كتائب القسام أن اقتحام موقع عسكري للاحتلال فيه تجمع للجنود الصهاينة وآلية عسكرية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وأضافت القسام أن مجاهديها بادروا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما ألقى المجاهدون عددا من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جنود في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا صاروخا من مخلفات العدو الصهيوني معدا مسبقا بقوة راجلة من جنود الاحتلال جنوب مدينة غزة، وقد رصد مجاهدوها هبوط طيران العدو لإجلاء القتلى والجرحى. طالبت منظمة العفو الدولية بتوفير الحماية الدولية لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة، محذرة من تهديدات إسرائيلية جدية باعتراضه عسكريا في أرض البحر. في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الفرقاطة التي أرسلتها لمرافقة أسطول الصمود ستنسحب عند وصول الأسطول إلى مسافة 150 ميلا بحريا من شاطئ غزة دون أن تذكر الأسباب. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهدوا 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقطاع غزة، والاحتلال يخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي بمناسبة ولادة الإمام حسن العسكري عليه السلام. شعراء أهل المودة، يقدم إليكم بعد قليل أثير الحكاية، تستمعون إليها عند 9:35. أما عند 9:46 نقدم إليكم درر البلاغة. عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. أنتم وطبيب الأسرة، يقدم إليكم عند 10:12. عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. أما عند 11:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة الإمام حسن العسكري عليه السلام. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:54، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. زيارة الإمام حسن العسكري تستمعون إليها عند 11:59. أما مدائح الأنوار فيقدم إليكم عند 12:10. في رحاب الدوحة العلوية، يقدم إليكم عند 12:25. أتمنى لكم يوما جميلا وفي رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
آملين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بشذا حب أهل البيت عليهم السلام وعبق مودتهم. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، ولد الشاعر الكبير عبد المنعم الفرطوسي في قرية تسمى الرقاصة من ناحية المجر الكبير في مدينة العمارة عام 1917، وهي نفس السنة التي هاجر فيها والده الشيخ حسين مع أفراد أسرته من النجف الأشرف إلى العمارة إثر الاضطرابات والحوادث الناشئة من احتلال الإنجليز بغداد.
تنتمي أسرة الفرطوسي إلى آل فرطوس، وهي قبيلة عربية تقطن في مناطق جنوب العراق، وكانت أسرة الفرطوسي قد هاجرت من العمارة إلى النجف الأشرف في عهد جدها الأكبر الشيخ حسن مؤسس الأسرة العلمية، وبرز من هذه الأسرة الكريمة العديد من أعلام الفقه والأدب.
نشأ عبد المنعم في محيط علمي أدبي وترعرع في أحضان أسرته العلمية، فكانت بداياته على يد معلمه ووالده الذي شمله بعناية فائقة، ولكن عبد المنعم سرعان ما فقد هذا العطف الأبوي، فقد توفي والده وهو في 12 من عمره فشملته أمه بحنانها.
كانت هذه المرأة الصالحة قد بذلت كل جهدها في سبيل تعليمه وإكمال مشواره العلمي رغم ضيق المورد المالي الذي يصل إلى هذه الأسرة من نتاج الأرض الزراعية، والذي كان عبد المنعم يجمعه ويدفعه لوالدته، فكان العبء ثقيلا عليه بعد وفاة عمه، وكان يلاقي مشقة كبيرة في أسفاره إلى المجر الكبير لجمع نتاج أرضه التي ورثها عن أبيه والذي هو كل مورده ومورد أفراد أسرته الخمسة.
رغم هذه المعاناة فقد كان متميزا بين أقرانه، ففي 15 من عمره تقلد الزي الديني فأصبح أكثر مسؤولية تجاه أسرته ومجتمعه، وأخذت دراسته تظهر تقدما ملحوظا فدرس على يد كبار العلماء في ذلك الوقت.
لم تمضي فترة طويلة حتى أصبح مدرسا يشار إليه بالبنان، فأخذ يدرس المنطق وعلم المعاني والبيان ومبادئ علوم الفقه، ومنذ ذلك اليوم بدأت شعريته بالانتشار، فأصبح من كبار شعراء النجف ودخل مضمار التأليف، فألف وصنف العديد من الآثار العلمية والأدبية، منها رسالة في شرح شواهد الآيات القرآنية، ورسالة في شواهد الشعر، وشرح كفاية الأصول، وشرح رسائل الشيخ الأنصاري، وغيرها من المؤلفات.
للفرطوسي ديوان ضخم مكون من جزئين، وقد نسقه الشاعر على 7 أبواب، هي أولاً من وحي العقيدة، وقد اشتمل على مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. ثانيا صور من المجتمع، وضم القصائد الوطنية والسياسية والتي صور فيها الشاعر الحياة الطبقية في المجتمع والتعاليم الإصلاحية ومعالجة الفساد الإداري. ثالثا دروس، وضم من الشعر ما قاله الشاعر في التوجيه والأخلاق والعرفان. رابعا في محراب الطبيعة، وضم صورا من مناظر الطبيعة وحياة القرية وأخلاقها وعاداتها. خامسا طلائع الآمال، وهي قصائد ألقاها الشاعر في استقبال وفود العلم والأدب ورجال الإصلاح الذين زاروا النجف الأشرف. سادسا الحب والجمال، وهو شعر عاطفي وجداني. وسابعا دموع وعواطف، وهي قصائد ألقيت في مآتم رجال العلم والأدب وقادة الإصلاح. وتوفي الفردوسي عام 1983 ودفن في النجف الأشرف. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، أيها الأطائب، كان الشاعر العلامة الشيخ عبد المنعم الفردوسي الذي جمع بين العلم والأدب من الذين طغى الجانب الأدبي على الجوانب العلمية الأخرى فيه، وعرفته الأوساط العلمية في النجف الأشرف مدرسا للفقه والأصول، كما عرفته شاعرا بارزا من شعرائها الكبار وفي طليعة مدرستها الشعرية، كما عرفته أيضا مجاهدا صلبا في مواقفه الدينية والوطنية والاجتماعية المشرفة.
طغت مسحة الحزن والألم على شعر الفردوسي جراء النكبات التي تعرض لها في حياته، فقد قدر له أن يشهد موت أخيه الأصغر جبار وابنه علي في حياته، مما أثر كثيرا في نفسه، ولكنه كان مؤمنا بقضاء الله وقدره، كما يعبر عن ذلك بقوله: لقد شهد الدهر المحدد نابه علي بأني قد أبنت به الكسرى، وما أنكرت مني الصروف صلابة تعودتها ما أقبلت زمرا تترى، وكنت إذا جازت مساحة إصبع إلي صروف الدهر جاوزتها شبرا، رضا بقضاء الله إن كان قد قضى علي بأن أشقى وطوعا لما أجرى، تروم بأن تحيا من الدهر مطلقا ويحكم إلا أن تموت به أسرى.
نعم أعزائنا الكرام، امتاز شعر الفردوسي بقوة الأسلوب وبديع الصياغة والمعاني الرفيعة، ويقول في قصيدته المبعث النبوي حيث يتلو لنا فيها متانة الأسلوب والجزالة والمعاني والصور الرائعة التي من شأنها أن تترك الأثر الكبير في نفس المتلقي، ويقول: بعثت والحق من عينيك منبعث نورا، ومن شفتيك الصدق قد لهبا، وبين جنبيك نفس في عقيدتها تجاهد الشرك والتضليل والريبا، وبين جنبيك من نور الهدى وضح دم الجهاد عليه قد جرى ذهبا.
ويقول في قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام مؤكدا جانب الزهد والتواضع من شخصيته، وهو الخليفة وحاكم أعظم دولة عرفها التاريخ، ومع ذلك فقد كان يحيا حياة أفقر رعاياه ويواسيهم بحياته البسيطة وملبسه الخشن ومأكله الجشب، ولكنه كان يحمل بين جنبيه نفسا سامية رفيعة ارتقت به إلى الخلود وحسن العاقبة. يقول الشاعر:
أبا الحق، والحق يسمو علن، إذا كان فيك اسمه يشفع حياتك وهي حياة الفقير، يحيط بها فقره المدقع، وقوتك قرص الشعير الذي تسد به الرمق الجوع.
وكل إدامك بعد المخيض جريش من الملح لا يجرع، ومدرعة الصوف وهي النسيج وفي كل آونة ترقع، ومن جنس هذا النتاج الشريف إزار الزكية والبرقع، وهاتيك عقباك وهي الخلود، وعقبى سواك هي البلقع.
أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا متابعينا الكرام، عن مكانة الشاعر عبد المنعم الفردوسي بين شعراء أهل جيله نبث لحضراتكم فيما يلي الحديث الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، تفضل. لا شك في أن الشاعر عبد المنعم الفردوسي يعد أديبا من الدرجة الأولى في جميع الأغراض التي تطرق إليها. هل حدثتمونا عن مكانته بين شعراء أهل جيله، وكيف أسهم في تعزيز الجانب الرسالي من شهره في أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم من جديد. وكما تفضلتم في السؤال، حديثنا يدور حول الشاعر الكبير، الشاعر الذي يعتبر معلما بارزا من معالم مسيرة الشعر الرسالي الذي قيل في أهل البيت سلام الله عليهم، ألا وهو الشاعر عبد المنعم الفردوسي، الذي لا شك في أنه يعتبر أديبا من الدرجة الأولى في جميع الأغراض التي تطرق إليها بشهادة أشعاره، ويحتل مكانة بارزة بين الشعراء بشكل عام وبين شعراء جيله، وأسهم من خلال أشعاره الرسالية في أهل البيت وفي ملحمة الطف بشكل خاص، أسهم في تدعيم الجانب الرسالي من شعره في أهل البيت سلام الله عليهم. يعني هذا الشاعر لا شك في أنه كان يمتلك موهبة شعرية من الدرجة الأولى، كان من الشعراء النابغين حتى غلبت شعريته على علمه، وكان ينظم القصائد بشكل ارتجالي، وكان يتمتع بذاكرة قوية إلى درجة كبيرة، وقد نظم ملحمة كبيرة في أصول الدين وفي أحوال أهل البيت سلام الله عليهم، ونشر له الكثير من الشعر في الصحافة العراقية والعربية، مما يدل على مكانته الشعرية والأدبية في عصره وفي العهد الذي عاش فيه، أنه كان من المؤسسين لجمعية الرابطة الأدبية في النجف الأشرف في العقد الثالث من القرن العشرين. طبعا لا يقتصر شعره في أهل البيت سلام الله عليهم، وإن كان هذا الشعر هو الغالب في ديوانه، ولكن له الكثير من الأشعار الوطنية، أشعار الجهادية، فله سجل حافل في الأشعار الجهادية، وفي الأشعار التي يدعو فيها إلى الإصلاح السياسي كان حاضرا في جميع الأحداث التي وقعت في عهده، وكان ينظم القصائد ويؤجج لهيب الحماس في نفوس أبناء وطنه. من الناحية الشكلية تميز شعر عبد المنعم فردوسي بالرصانة والمتانة والصياغة اللفظية الجميلة، ومن ناحية المعاني اجتاز بقوة المعنى وبقدرته على التأثير في نفس القارئ والمتلقي بفضل الصور البديعة والجميلة التي جاء في أشعاره في أهل البيت وفي رثاء الإمام الحسين عليه السلام. إذا أخذنا بنظر اعتبار أن عصره كان يعج بالشعراء الكبار، ومع ذلك فقد برز من بين هؤلاء الشعراء الكبار، فيمكننا أن نعتبر هذا دليلا على تميز هذا الشاعر وعلى مكانته الشعرية في عهده، وخاصة أنه عاش، هو طبعا ابن مدينة العمارة ولكنه عاش في النجف الأشرف. ومن الناحية المضمونية مال الفردوسي إلى مواضيع وأغراض كانت قريبة إلى الواقع، وعالج بالإضافة إلى شعره في أهل البيت الكثير من المشاكل الاجتماعية، حتى نستطيع أن نقول إن النجف وإن العراق لم يشهد له مثيلا من حيث قزارة الشعر ووفرة الإنتاج الأدبي. وقيل عنه إن أبياته الشعرية التي نظمها طيلة مسيرته بلغت 50,000 بيت، وأعتقد أن هذا العدد لم ينازعه فيه شاعر لا في العهود القديمة ولا الحديثة. من شعره حول ليلة عاشوراء نقرأ هذا الشعر كنموذج لأشعاره الرائعة والمؤثرة والرسالية. هذه أبيات يصف فيها ليلة عاشوراء واستعداد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه ليوم عاشوراء. يقول: هذه ليلة الوداع وهذا آخر العهد منهم باللقاء، عمروها من التقى فأماتوا شهوات النفس بالإحياء، يوم باتوا على هدى صلوات بين خوف من ربهم ورجاء، كدوي النحل ابتهالا ونجوا لهم في غياهب الظلماء، وهم بين راكع بخضوع وخشوع وضارع في دعاء. هذه الجنة التي قد أعدت تتراءى لأعين الشهداء. شكرا لكم على حسن الاستضافة.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم مجددا إلى برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا مع هذا البرنامج لنستكشف معا المزيد من قصائد الشاعر عبد المنعم الفردوسي في أهل البيت عليهم السلام.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من قصائده الرائعة ما قرأه الشاعر في محافل النجف الأشرف وندوات رابطتها الأدبية في مناسبات شتى، منها ذكر عاشوراء في قصيدة هزت كبار شعراء النجف وحملت العنوان أبا الشهداء. يقول فيها مستذكرا واقعة الطف وما تحمل من عبر ودروس:
ناجيت ذكراك حتى عطرت كلمي، كأن ذكراك قرآن جرى بفمي، وهزني لك من أرض الحما وتر، جس العواطف في ضرب من النغم.
قد أرقص القلب حتى خلته حببا، على كؤوس الولا يطفو من الدرن. فرحت ألثم مثوى فيه قد عكفت روح البطولة والإقدام والشمم. قبلته بفمي حتى أسلت به قلبي، فضرجته من أدمعي ودمي.
ويمضي شاعرنا الفردوسي مشبها السبط الشهيد بالشمس التي صرعت في يوم عاشوراء في سبيل إقامة العدل والقضاء على مظاهر الظلم والطغيان، حتى تحولت نهضته إلى مدرسة تتعلم منها الأجيال على مر العصور دروس رفض الظلم والثورة على الطغيان.
يا مصرع الشمس حدثنا فأنت فم يجيد تجسيد فصل الحزن والألم عن نهضة في سبيل العدل عاصفة طغت على الظلم في سيل من الحمم.
وفاتح ملأ الدنيا بنهضته وقائعا من صداها الدهر في صمم، في كل جيل له جند يصول به من العقائد أمضى من شبل خزم. وكل أرض بها فتح نمجده في مهرجان ليوم النصر مبتسم.
أعزائنا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، محبي أهل البيت سلام الله عليهم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض ما قاله الشعراء عبر العصور في التعبير عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم كل حبنا وتقديرنا وامتناننا على طيب متابعتكم،
على أمل أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. دمتم بألف خير وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من زمن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه السلام. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. حبل ميريام. ميريام امرأة ستينية قد كشر الدهر لها عن أشر أنيابه، الفقر والعوز والجوع، تلك سيوف الشيطان إذا انبرى لإذلال الإنسان الذي كرمه الله وعزه يوم نفخ فيه من روحه. ميريام لم تستسلم للفقر والجوع فقارعتهما بكل ما أوتيت من قوة، لكن الدهر مصر على قهرها، ولما أوجعها وأدناها من الانكسار قصدت ولي الله ليمد لها يد العون الربانية ويأخذ بيدها إلى ساحل نجاة. فمن للعبد سوى مولاه إذا تكالبت عليه الدنيا؟ وما السبيل المؤدية إليه سوى وليه الذي اختاره وسيلة بينه وبين عباده؟ طرقت ميريام باب نبي الله داود على نبينا وآله وعليه السلام، وراحت تبث له همها: يا نبي الله، أرى أن الله قد نحاني عن دائرة رحمته، ما الذي دعاك إلى سوء الظن بالله يا أمة الله؟ رد عليها النبي داود مرهفا سمعه إلى قصتها. أطرقت ميريام خجلا، وبعد لحظات من التركيز والتأمل قالت: أنا امرأة أرملة ولي 4 أطفال، بعد أيام من العمل الدؤوب والكتح المتواصل ليلا ونهارا نسجت حبلا طويلا لأبيعه في السوق واشتري بثمنه طعاما أسد به رمق أطفال الجياع، لكن في الطريق هاجمني نسر فالتقفه مني وطار به. تأمل نبي الله داود في كلام المرأة وراح يمرر يده المباركة بين شعيرات لحيته الكثة كأنه يبحث بينها عن جواب. أغمض عينيه في خشوع يطلب به من الله تعالى المدد: إلهي، هذه أمة من إمائك قد أذلها الحرمان وناصبها الشيطان عداوته لأهل الإيمان، طرقت باب وليك تطلب العزة منك يا رحيم يا رحمن. لم يفتح داود عليه السلام عينيه إلا على صوت طرق الباب، بانت على محياه الملائكي ابتسامة الرضا، كأن نبي الله قد أخبر ببشائر الرحمة الإلهية، الرحمة التي تأتي أحيانا بين طيات المحن فلا يتحسس دنوها إلا من أتى الله بقلب سليم. توجه نبي الله نحو الباب ففتحه. كان خلف الباب 10 رجال دخلوا بيت نبي الله داود بعد أن أذن لهم مرحبا بهم. دفع الذي كان يتقدمهم كيسا من المال ثم قال: يا نبي الله، هذه 1000 دينار تصدقنا بها لوجه الله عز وجل، فادفعها أنت لمن تراه مستحقا لها. استبشر النبي داود عليه السلام ثم نظر إلى مريم التي كانت تقف مذهولة مما تراه وتسمعه، فقال نبي الله: قص لي حكايتكم يا عبد الله. تأمل الرجل قليلا وراح يتذكر ثم قال: نحن تجار 10 نجول بين البلدان ببضاعتنا، قبل يومين كنا في سفينة تطوي من البحار فضربها الطوفان فكسر عمود شراعها، كانت سفينتنا عالقة بين أمواج الموت التي تعدل كل واحدة منها جبلا، لكننا لم نيأس من رحمة الله. في هذه اللحظة نظر نبي الله داود عليه السلام بنظرة المذكر إلى ميريام فأطرقت خجلا لأنها تلقت الإشارة. واستطرد الرجل في كلامه: كانت السماء ترعد برعيد وكأنها تنبئ بحلول يوم القيامة وغضب الجبار على أهل الأرض وغرق كل من على الفلك الجارية. هنا دعوت أصحابي جميعا إلى التضرع إلى الله واستذكار كل ذنوبهم والتوبة إلى الله منها. كنا في حالة خضوع وتضرع واستغاثة إلى الله تعالى، ننظر إلى الأفق وننتظر ضربة موجة أخيرة تكسر سفينتنا وتغرقنا جميعا. هنا رفعت صوتي مخترقا أصوات الأمواج وصفير العاصفة مناديا: تعالوا يا أصحابي، ننذر لله نذرا لا نتخطاه وعهدا لا ننكثه أبدا، وهو أن يتصدق كل واحد منا بمئة دينار إن نجونا. كنا نرقب السماء الملابدة بالغيوم السوداء الراعدة، وإذا بنسر يتقدم نحونا يحمل حبلا طويلا، ولما صار فوق رؤوسنا رمى بذلك الحبل إلينا وكأنه رسول نجاة بعثه الله عز وجل إلينا. بذلك الحبل تمكنا من شد عمود شراع السفينة وإحكامه لنتمكن من سوق السفينة نحو بر الأمان فنجونا. دفع نبي الله داود 1000 دينار إلى مريم ثم قال لها: هذه 1000 دينار هي ثمن حبلك الذي أردت بيعه في السوق بدراهم معدودات، لكن الله تعالى أراد له ثمنا يعدل نجاة 10 من عباده. طلبت من الله تعالى رزقا كان السبيل إليه عباده الذين لن تجني من عطائهم إلا ثمنا بخسا، فكتبه لك عطاء بكرمه ترزقين به رزقا أكثر وأغنى. فصبر جميل، عسى أن يأتيك الله بما هو أوفى، ولا تيأسي أبدا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الأحبة، لا أسكن الله قلوبنا وقلوبكم طائفا من شيطان اليأس والقنوط من روحه تعالى. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 280 عن علي عليه السلام: من تذكر بعد السفر استعد. من أهم ما يمتاز به الإنسان المؤمن عن غيره هو الإيمان بيوم الجزاء ويوم القيامة ويوم الحساب، فإن هذا يجعله متوجها إلى الله في أعماله وناظرا إلى كل الجهات من حوله في تصرفاته، وعلى كل حال يعيش حالة الاختبار، وكان كل يوم ولحظة من حياتي هو في حالة تقديم الامتحان، وأنه قد هيأ نفسه لكل الأسئلة التي يحتمل أن يسأل عنها، فكيف بيوم القيامة؟ فإن السؤال فيه عنها قطعي لا شك فيه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: قال: إذا كان يوم القيامة دفع على الإنسان كتابه ثم قيل له: اقرأ، قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إن الله يذكره، فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول أسبغ بن نباتة أن سلمان قال لي: اذهب بي إلى المقبرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا سلمان، سيكلمك ميت إذا دنت وفاتك. فلما ذهبت به إليها ونادى الموتى أجابه واحد منهم، فسأله سلمان عما رأى من الموت وما بعده، فأجابه بقصص طويلة وأهوال جليلة وردت عليه، إلى أن قال: لما ودعني أهلي وأرادوا الانصراف من قبري أخذت من الندم، فقلت: يا ليتني كنت من الراجعين. فأجابني مجيب من جانب القبر: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا منبه، أنا ملك وكلني الله عز وجل بجميع خلقه لأنبههم بعد مماتهم، ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله عز وجل. ثم أنه جذبني وأجلسني وقال لي: أكتب عملك. فقلت: إني لا أحصيه. فقال لي: أما سمعت قول ربك أحصاه الله ونسوه؟ ثم قال لي: أكتب وأنا أملي عليك. فقلت: أين البياض؟ فجذب جانبا من كفني فإذا هو ورق، فقال: هذه صحيفتك. فقلت: من أين القلم؟ فقال: سبابتك. قلت: من أين المداد؟ قال: ريقك. ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا، فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاها، كما قال تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنقي، فخيل لي أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها في عنقي، فقلت له: يا منبه، ولم تفعل بي كذا؟ قال: ألم تسمع قول ربك: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا تخاطب به يوم القيامة، ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشورا، تشهد فيه على نفسك، ثم انصرف عني. وإشارة إلى هذا اليوم وهذا السفر الذي كل منا سالكه وواقف للإجابة فيه.
نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
خاطب الحسين بن علي سلام الله عليه معاوية بن أبي سفيان أيام حكومته: فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم، ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب، لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخزيت أمانتك، وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي لأجلهم. المؤمن الذي يؤمن بمثل هذا اليوم، وأن الجنة حق والنار حق وحساب منكر ونكير حق، لا يمكن أن يتغافل عن هذا اليوم الذي لا بد أن يسافر فيه، وأن مسير الموت والقبر والبرزخ والوقوف أمام يدي الله حق، لا يجوز للعاقل التغافل عنه والتشكيك به إن كان مؤمنا. هذا هو واقع حال كل إنسان، وإن حاول الكثيرون التهرب منه لكنه ملاقيهم لا محالة. وهذا هو الحال لكثير من الطغاة الذين لهتهم الحياة الدنيا من القتل الذين واجهوا أبي عبد الله سلام الله عليه، ونسوا الآخرة وطمعوا بحياة الدنيا ولكنهم لم يحصلوا عليها شيء، إن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم في ذلك اليوم، وعليهم أن يلتفتوا وأن يحملوا الزاد الذي ينجيهم في تلك اللحظة، وينجيهم يوم الحساب، وينجيهم حين المحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. أعاذنا الله من شر كل الفتن التي قد تصيبنا بدا حب الدنيا وأن نخسر الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
Well, no, I- ضاءت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل الخليقة تهتدي. طلعت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل الخليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلى ضيائب كل ليل أسود فجلى ضيائب كل ليل أسود.
والعيد أضحى وهو أضحى يومه بطراز أبراد المسرة مرتدي حسن زكي مجتبى محمدي.
طلعت بك العليا بنجم أسعد وبضوئه كل الخليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلى ضيائب كل ليل أسود فجلى ضيائب كل ليل أسود.
وشبل صنع المصطفى
أسعدي وبضوئه كل الخليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلى ضيائب كل ليل أسود فجلى ضيائب كل ليل أسود.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهاد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقطاع غزة والاحتلال يخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ للضغوط الغربية وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى النهاية في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني للمصارعة بعد فوزهم في مباريات بطولة العالم في كرواتيا، قال بيزيشكيان إن الدول المتغطرة ستمارس علينا ضغوطا كي نستسلم، لكن الاستسلام ليس في قاموسنا، داعيا إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار. وحول البطولة التي حققها الإيرانيون في المصارعتين الحرة والرومانية معا، أشار بيزيشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع وأثبت أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد. صرحت بكين أن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي